أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتين فيما إذا كان هناك شك في رضا المالكي، ذكرنا أن الأقسام والصور المتصورة هي أربعة تقدم الكلام فيها، ثم قال في آخر كلامه إلا أن يكون هناك إذن صريحا أو فحوا أو شاهد حال قطعي. إنما قيد الشاهد الحال بالقطعي العلم الوجداني، أي القطعي العلم الوجداني. والسر في ذلك أنه خلاف في هذا بين العلماء، إذ أن بعضهم اعتبر كل شاهد الحال كافا في ذلك ولو أورث الظن، كما ذهب إليه جل المحقق القمي في القوانين وغيره. وبعضهم قال بأن الظن لا اعتباره به لإصالة عدم حجية الظن، إلا أنه لا بد أن يكون مع شاهد الحال حجة معتبرة. فهل الحجة منحصرة بالعلم الإجمالي وهو الذي ذكره المصنف في كلام السيد الماتن في كلامه، أم أنه لا حاجة إلى ذلك؟ الإطمئنان أيضا حجة عقلائية، البينة أيضا حجة شرعية، فكل ما كان حجة معتبرة يمكن الاعتماد عليه. الكلام في هذا السيد الماتن إنما قيد بالشاهد الحال بالقطعي لإخراج الظن، أن الظن لا يغني عن من الحق شيئا، لا اعتبار بالظن ولا حجية له إلا إذا ثبت بدليل شرعي وهو الظن الخاص. فلذلك يعتبر أنه لا بد أن يكون كذلك، إذ يحتمل أن كلامه مقابل الظن، فبما أن الظن لا اعتبار به يعني معناه كل ما كان حجة معتبرة إنما يعتمد عليه، كان علما وجدانيا أم كان حجة شرعية أو كان اطمئنانا وهو حجة عقلائية أو حجة شرعية معتبرة. فحينئذ كلامه لا يختص بخصوص العلم الوجداني، بل يشمل الاطمئنان ويشمل الحجة المعتبرة الشرعية كالبينة، إذ أن كلامه يريد إخراج الظن فيقابل الظن، وبما أنه يقابل الظن كل هذه فيصح الاعتماد في شاهد الحال على كل حجة معتبرة. كذلك بالنسبة إلى الصريح، لكن بعض الفقهاء قيدوا أن يكون هناك استكشاف خارجي من فعل خارجي، شاهد الحال أن يكون فعل خارجي ليس مجرد أن نستكشف، هذا أن يأتي بالماء مثلا ويضعه في مكان معين، أو يأتي بالماء مقابل هذا الشخص، فشاهد حال لا بد أن يقترن بشيء من فعل حتى يثبت هذا النوع من الاطمئنان. حينئذ مجرد شاهد الحال لا يكفي، إذ عندنا أصل أصيل في البين، إصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير ومال الغير إلا بإذنه. فحينئذ لو شككنا في ذلك لا يعتمد عليه، فلا بد أن يقترن هذا الشاهد الحال بشيء يورث الاطمئنان، فالنزاع لفظي. هذا ما يتعلق بذلك. كذلك بالنسبة إلى الإذن والفحوى، الإذن والفحوى تارة يثبتان بعلم وجداني، وأخرى يثبتان بإطمئنان، وثالثة يثبتان بحجة معتبرة شرعية بينة قامت على أن الشخص قد أذن بالتصرف في هذا الماء أو أذن بالفحوى. حينئذ استفدناه بالفحوى، فتارة الفحوى أيضا تثبت بعلم وجداني ولا إشكال فيه، وأخرى بإطمئنان وهو حجة عقلائية. وقد ذكر صاحب الجواهر من أن لفظ العلم في الكتاب والسنة يراد به الإطمئنان، لا العلم المصطلح في علم المنطق وفي كتاب القطعي، بل المراد منه الإطمئنان حينئذ. وكذلك إذا كانت هناك بينة فالأمر لا يختص بشاهد الحالي، بل يجري أيضا بالنسبة إلى الإذن والفحوى. هذا ما يتعلق بالمسألة السابقة. هناك فروع ذكرنا بأنه لا بد، الفرع الأول أنه لا بد أن يكون رضاء من قبل المالك. قلنا بأنه لم يمكن الخروج عن الأصل الموجود في المقام وهو إصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا أن يكون هناك إذن أو رضاء من قبل المالك. وذكرنا أحاديث وموثقة السماعة بطيبة نفس منه وفي التوقيع الرفيع بإذن منه. تتمة لهذا الحديث والحديث السابق، السيد الخوي ناقش في التوقيع الرفيع من حيث السند، لكن مناقشته موهونة جدا، لأن مضمون هذا الحديث مما ثبت بالضرورة وبما هو استدل بذلك بأنه من الأمور العقلية ومما تطابقت عليه الشرائع الإلهية، فلا يحتاج إلى ملاحظة السند في مثل هذا المضمون الذي ثبت بهذا الكيفية. نعم، إذا كان فيه لفظ الإذن وفي موثقة السماعة فيه لفظ الرضا، فحينئذ إذا أمكننا الجمع بينهما كما جمعناه بالجمع العرفي، إذ أن المناط على طيب النفس، وتارة طيب النفس نحرزه عن طريق الإذن وتارة نحرزه بغير طريق الإذن، فيكون الإذن كاشفا عن الرضاء حينئذ، فلا حاجة للمناقشة في حكم ثابت مما هو من ضروريات الدين حينئذ، فمناقشته غير صحيحة. إلا أنه هذا الفرع الرضاء تارة يكون رضاء فعليا صادرا من المولى، وتارة يكون رضاء تقديريا يكون المالك غافلا، لكن لو علم بهذا، لو التفت إلى أن الشخص يتوضأ من ماله إنما يرضي بذلك، هذا هو الرضاء التقديري، فهو في حين تصرف هذا المتوضي المالك غافل، لكن المتوضي يعلم برضائه هذا، يسمى لو التفت المالك لرضي بذلك. فهل يعتمد على الرضاء التقديري أن يكتفى بالرضاء الظاهري؟ ظاهر الحديث أي موثقة سماعة أنه ظاهر الرضاء الظاهري، إلا بطيبة نفس منه، يعني رضاء وطيب نفس فعلي حاصل للرضاء التقديري. لكن سيرة العلماء وسيرة المتشرعة أنه يكتفون بالرضاء التقديري أيضا، لو كان المالك غافلا يتصرف المتوضي بماء الغير ويحرز رضاه، لكنه المالك غافل عن ذلك، لو أو التفت إلى نفسه لرضي بهذا الماء. السيرة قائمة على هذا، وإن كان الاحتياط أن يقترن بشيء ليثبت رضاؤه الباطني، مجرد الرضاء التقديري موضع نقاش بين الأعلام رحمهم الله، إذ أن ظاهر موثقة السماعة الرضاء الفعلي للرضاء التقديري، إلا أنه السيرة قامت على الاكتفاء بالرضاء التقديري والاحتياط أن يقترن بشيء مما يورث الاطمئنان. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، لو علم بأن المالك قد أذن لزيد ثم ولم يأذن لعمر، وتوضأ زيد لزيد وتوضأ أنه الشخص ولم يعلم بأنه هذا هو الذي أذن له أو غيره الذي لم يأذن له، هذا من الجهل بالموضوع، والجهل بالموضوع عذر. صحيح ذكرنا بأنه الجهل بالحكم مقصر وقاصر، هناك استشكلنا وإن كان صاحب السيد الماتن عمم الحكم وقال بصحة الوضوء الجاهل، إلا أنه استشكلوا في ذلك، لكن الجهل بالموضوع لا إشكال فيه، فهذا من موارد الجهل بالموضوع. وكذلك الفرع الثالث، ما إذا أذن لشخص شك هذا الشخص هل يشمله أو لا يشمله، لا يجوز له التصرف لإصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا برضاء وطيب نفس منه، هذا يشك في انطباق هذا الإذن عليه، فالمرجع هو إصالة عدم الجواز التصرف. الفرع الرابع لو أذن بالتوضي ولكن لم يأذن بشيء آخر وشك هذا المكلف في أنه هل يشمل إذنه في إزالة الوسخ الموجود على يديه، وخصوصا إذا كان في ترشي ووسخه كثير، فهل يشمل ويحتاج إلى صرف الماء كثيرا، هل يشمل هذا الإذن بالوضوء لإزالة الوسخ؟ لا يجوز له التصرف إلا فيما يعلم القدر المتيقن، وفي الزايد ذلك يرجع إلى أصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير. هذه أيضا راجعة إلى هذه موارد الشك المتقدمة. ففي جميع هذه الفروع التي ذكرناها كل مورد شك المكلف في أن الإذن يشمله أو لا يشمله المرجع إصالة عدم الجواز، أو شك في أن الإذن عام أو ليس بعام المرجع إصالة عدم جواز التصرف، إلا إذا كان هناك فحوا وأولوية قطعية، أو فحوا قطعي كما ذكره سيد الماتن، وقلنا بأنه لا يختص بالقطع بل كل حجة معتبرة، إذ أن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاء وإحراز الرضاء منهم. هذا ما ذكره. ثم ذكر أنه يجوز التوضأ من ماء الأنهر الكبار والقنوات والشطوط، يجوز التوضأ منه ولا ويصح وضوءه ولا إشكال فيه. كلامنا لحد الآن فيما إذا كان الماء محصورا في مكان معين، إناء أو حنفية في عصرنا الحاضر وأمثال ذلك. لكن لو فرض أنه هناك نهر كبير، شق، قناة كبيرة، فهل يصح له الوضوء حتى لو لم يكن هناك رضاء، أو لا يكون، لا يصح له الوضوء؟ الأنهار تارة تكون من المباحات كشط الفرات، شط دجلة وأمثال ذلك، لا ريب ولا إشكال في جواز التصرف، إذ ليس لهذه مالك معين حتى نقول نحتاج إلى رضاء المالك، والناس شرع سواء في الماء والكلاء والنار كما ورد في أحاديث متفرقة. كلام الماتن ليس في هذه الأنهار الكبار التي لهم ليس لها مالك معين، هي من المباحات. وأما إذا كانت هناك أنهار قد حفرها شخص معين لبستانه مثلا، أو قناة هو حفرها بنفسه، أو شط حفرها مالكين معينين حينئذ لمنطقة معينة، هذه الأنهار التي لها مالك معين والشطوط التي لها مالك معين واحدا كان أو متعددين، وكذلك بالنسبة إلى القنوات، هل يصح الوضوء ولو بدون رضاء المالك، أو ما لا حاجة إلى التماس الإذن منه ورضائه، أو أنه لا يصح إلا إذا كان هناك رضاء وإذن منه؟ هذا قول الثاني. القول الثالث أنه يصح ما لم يكن نهي منه، فيصح التوضؤ إلا إذا كان نهي من المالك مسبقا لا يجوز له. القول الرابع فيما إذا لم يكن في المالكين صغار أو مجانين، وأما إذا كان فيهم صغار ومجانين لا يجوز التصرف. فهذه هي الأقوال في هذه المسألة. القول الأول يصح الوضوء بغير رضا المالكين إلا إذا كان هناك نهي من عندهم، هذا واضح وسيأتي من كلام المتماتين، لا يحتاج إلى إذن المالكين وكسب رضاهم، سواء كان فيهم كلهم كبار أو كان فيهم صغار أو مجانين يصح الوضوء منهم. استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول السيرة الجارية في هذا، نذهب إلى بستان ونرى بأن هذا البستان فيه نهر كبير يجوز التوضي من هذا النهر، قناة، شط كبير نتوضأ منه، والسيرة قائمة من دون أن يكون هناك كسب من رضا المالكين ولصاحب البستان، هذه السيرة قائمة على هذا. استدلوا بأمور أخرى، كل واحد من العلماء استدل بدليل. هذه الأمور الأخرى قابلة للمناقشة إلا أن هذه السيرة قائمة، فهل أن هذه السيرة كاشفة عن مستند شرعي، أم أن هذه السيرة من السير التي لا مبالاة فيها؟ لا بد من إثبات هذه السيرة، وإلا بقية الأدلة نذكرها وقابلة للمناقشة إن شاء الله.